الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه من دواعي السرور أن يشترك المسلم في دورة تتعلق بشمائل نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نبدأ بالموضوع، أفعاله منقسمة إلى ثلاثة أقسام. قسم سنة باتفاق كأعماله في الحج وأعماله في الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقسم ليس بسنة ولكنه مباح، كالقيام والقعود والجلوس واللباس والتحرك، وقسم اختلف فيه، فبعضهم رآه سنة وبعضهم رآه من أعمال الجبلية، ومن ذلك الضجع بعد الفجر ونزوله في المحصب وحجه راكبا ولم يحج ماشيا، وقد قدمه الله في قوله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، وقد جمع بين جمال الحسي والجمال المعنوي، وقد ذكر له بعض المفسرين ستا وعشرين صفة عند قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال العلماء: هذا ثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، تعني التأدب بآدابه وامتثال أوامره. وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع، كما ذكروا المنزل التي أعطاه الله والمكان الرفيع التي حباه الله بها عند قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وذكر بعض علماء التفسير أن الإفراط لا يجوز والتفريط لا يجوز، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه علم بما تقدم أنه جمع كل فضيلة وحاز كل خصلة جميلة، فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحة الفهم وكثرة العلم وشدة الحياء وكثرة العبادة والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتودد والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الخلق وحسن الصورة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إذن أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكر عن الإفراط والتفريط في صفته صلى الله عليه وسلم فإن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر بالغض منه وتنقيصه والاستخفاف به والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. وقد قال تعالى في الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا التفريط في حقوق الله تعالى وصرفها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله ذلك بيانا شافيا في سورة النمل عند قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. إذن هذه المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. إذن لا يعبد إلا الله بل هم قوم يعدلون يميلون عن الواقع ويذهبون عن حقيقة الأمر الذي ينبغي أن يعمل وهو صرف العبادة لله. ثم قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهذا إعجاز قرآني واضح أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة كثير من الناس يسألها من غير الله. أما المذكورات قبل الجميع يقول هي من الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا الجميع يقول الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة كلهم يقول الله. لكن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المرض والكربات التي تتلا ويجعلكم خلفاء الأرض يعطيك المنصب ويعطيك الجاه أإله مع الله. ثم قال جل وعلا قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أي قليلا ما تستعملون عقولكم فتفرقون بين هذه الثلاثة وبين ما جاء قبلها وما جاء بعدها. ولذلك هذا إعجاز قرآني قائم. وصرف حقوق الله لغير الله لا يرضاه رسول الله ولا يرضاه الله. ولذلك طلب الحوائج من غير الله للمضطر هذا لا يجوز. وكون غير الله يقال إنه يعلم الغيب لا يجوز. وكون غير الله يقال إنه يخلق لا يجوز. وكون غير الله يعبد لا يجوز. فلذلك نعطي لرسول الله حقه فنحبه أكثر من والدينا وولدنا ومن الناس أجمعين، ولا نرفعه عن مكانته التي أعطاه الله ونعطيه حق الله، فإن ذلك لا يجوز. وهذا الكلام مهم وكثير من الناس لا يتنبه له، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى أول سورة الحجرات في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يرجع الجزء السابع. من أراد هذا أن الإفراط لا يجوز والتفريط لا يجوز يرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وعند بيان قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجملة أن تحبط أعمالكم مفعول لأجله، وجملة وأنتم لا تشعرون حال. ولذلك ما ذكره الإمام القرطبي في أنه لا يحبط عمل الإنسان وهو لا يدري رده الحافظ بن كثير، ورده أيضا الوالد في أضواء البيان، لأنه قد الإنسان يعمل عمل ويبلغ به من رضا الله وهو لا يدري، وقد يعمل عمل ويبلغ به من سخط الله تعالى وهو لا يدري. نرجو الله السلام والعافية. الطب يتعلق بالتوحيد، لأن المرض والصحة من الله، قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وفضل الصبر على الأمراض والمصائب عظيم. وإذا أحب الله العبد وابتلاه وصبره على ذلك، وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وقال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. والدنيا دار ابتلاء، وقال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وبين أن الله تعالى خلق الخلق بعضهم للنار وبعضهم للجنة. ولما استشكلوا بعد نزول آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال بأبي وأمي جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلقه. وفي صحيح البخاري في عدة أماكن إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولما كبرت سن الإمام سفيان الثوري كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام إنك على خير وعلى عبادة، فما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. وكان كثير من الصحابة يخاف من النفاق. وعمر يسأل حذيفة فيما روية أبي الله عليك قال رسولك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك. فلما أكثر عليهم قال ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال لعله على شر. ذلك المسلم يكون على خوف وعلى وجل من الله تعالى. والخطورة كل الخطورة أن أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، القمم الكاذبة. فيوم القيامة ما يقبل إلا الحق. فالدنيا الواحد قد يظهر الصلاة والصوم والعبادة، ولكن الله لا يقبل إلا ما كان له. وأي عمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط، أي عمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صاحبه مؤمنا. الشرط الثاني أن يكون صاحبه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون صاحبه مخلصا لله غير مراء ولا مشرك فيه، مع الله غيره. فأحبتي نحن الآن لازلنا في محل تدارك، ويمكن أن نتوب وأن نعمل. المشكلة الكبيرة أهل القبور الذين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. الواحد منهم يتمنى ليرجع ليقول لا إله إلا الله. نحن نقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طبعا حث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوقاية من الأمراض، فقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا يورد ممرض على صحيح. وقد طلب بالتداوي، واستحب للمريض أن يتداوى ويقوم بالأسباب، لأن الله تعالى لما خلقنا قرن هذا الكون بالأسباب. ولذلك الإنسان إذا لم يقم بالأسباب يكون متواكلا، يكون مضيعا. قال تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال تعالى إن الله اشترى، وقال جل وعلا فاستبشروا ببيعكم، ثم قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن استحباب التداوي، والتداوي يكون العلاج بالقرآن، ويكون بالرقية الشرعية، لا الدجل ولا الطلامس ولا التمائم ولا التواليت، يكون بقراءة القرآن ونفثه وبما ورد كالمعوذتين وآية الكرسي وسورة البقرة، ويقرأ القرآن، والقرآن كله شفاء يرقي نفسه إذا اشتكى، وخصوصا من ذي حمية وهي معروف داء يصيب الأطفال والعين، ومن الأمراض التي تصيب الإنسان والسم لدغة العقرب. هذه تقرأ لها الفاتحة الصحابة الذين استضافوا القوم، والحديث الصحيح فلم يقروهم ولدغ رئيس الحي فقالوا ارقوا لنا، قال هل فيكم من قالوا نعم لكن لابد من جعل، فأعطوهم قطيع من الغنم وقرأ عليه الفاتحة وشفاه الله، وقالوا لا نعمل بها شيء حتى نأتي يا رسول الله، فقال له وما يدريك أنها رقية اضربوا لي بسهم. والحديث ثابت. والعلاج بالدعاء وفي ذلك أشفي أنت الشافي كما هو مرض وارد. طبعا هناك أمور جاء العلاج بها ووردت الحديث الصحيح في ذلك، أبوال الإبل وألبانها والإذمد كحل العين، فإنه يجلي البصر وينبت شعر العين من الذي هو الهدب الداخلي ويزيل تساقط الشعر، وإلية الشاه على وصف معين تقسم ثلاثة أقسام، وهي شفاء لعرق النساء والتلبينة، وهو نوع من الشعير الغير منخل يكون جريشا ثم يطبخ ويوضع معها عسل أو غيره. هذا قال يخفف الحزن ويريح القلب. والثوم علاج ومفيد، ولكن من أكله لا يقرب مساجدنا، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا، وهو علاج لكثير من الأمراض وورد ذلك. والحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، حديث صحيح ثابت. والحجامة في الأخدعين وفي الأكحل وفي وسط الظهر وفي الرأس وفي المكان الذي يؤلم، حجامة أيضا. والحرير علاج من الحكة كما ورد. والذباب إذا وقع في الإناء العلاج أن يغمس، والرماد يرقي الدم كما فعلت فاطمة يوم أحد للنبي صلوات الله وسلامه حين لم يرقى عنه الدم، فأخذت وصلة من حصير وحرقتها ثم وضعت رمادها على محل الدم فرقى الدم. والصبر يجعله المحرم في عينه يعني. والصوم وجاء للرجل من الشهوة حتى لا يقع في المعصية. والعسل شفاء، وقد بين الله تعالى ذلك، من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس. والرجل الذي استطلقت بطنه قال لأخيه اسقيه عسلا فسقاه فزاد، فقال ازداد، قال اسقيه حسلا، قال ازداد المرة الثالثة، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك، فسقاه فشفاه الله. والقسط الهندي والبحري والكي والكمأة، كل هذه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنها علاج. ولبن الإبل والماء البارد للحمى، والماء يغسل به للمعيون، كل هذه أمور يستشفى بها وتعالج. نعم. طبعا ومن المعلوم أنه لم ينزل الله داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم، ما في داء إلا له دواء إلا الهرم. قال حميد بن ثور الهلالي في ميميته: أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلما. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم. قال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نعم. كما قال الشاعر: وطول عيش قد يضره، يفنى الفتاة ويبقى بعد حلو العيش مره. نعم. ولذلك قال لبيد: سئمت تكاليف الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيدوا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. خرجه البخاري وابن ماجه والترمذي والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وعن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا داء واحدا الهرم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله قال: إذا كان في علاج أحدكم خير ففي شرطة محجم وفي شربة عسل ولذعة نار. وما أحب أن أكتوي. خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وعليكم بالشفاءين العسل والقرآن وهو ضعيف وإن كان المعنى صحيحا. وروى الترمذي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ورق وكان فصه حبشيا أي من حجر الحبشة. وأخرجه مسلم أيضا. وعن البخاري ومسلم عن أنس فصه منه أي من نفس الخاتم. وكان مختوم عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. وقد وردت عنه أحاديث كثيرة في الحث على مكارم الأخلاق بأبيه وأمي. وجماعها في هذه الأحاديث: أولا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي عن علي بن الحسين: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم لا يتكلم إلا فيما يعنيه، ما لا يعنيك تركه، هذا من حسن إسلام المرء ومن عقله. وما رواه الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بأبي هو وأمي لا يوجد شيء إلا بينه لنا. وهذا الحديث يعني يجعل العاقل إذا رأى شيء ينفع يتكلم، إذا رأى لا ينفع أو شك فيه يسكت. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما رواه أبو هريرة عن البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم، ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، كررها عليه. هذا الحديث رواه الشيخاني من حديث أنس، لا هذا الحديث عن البخاري عن أنس بس، عن طلب قال لا تغضب، عن أبو هريرة عن البخاري. الحديث الرابع ما رواه الشيخاني من حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث يجعل الأمة تتحابب وتتآلف وتتقارب وتجعلها في المكانة اللائقة بها. وروى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد في المسند. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء لأنه رجل، ومحبة النساء إذا كانت زوجات وكانت أمر هذا كمال وجمال، والطيب لأنه جميل، وجعلت قرة عينه في الصلاة، وكان يقول يا بلال أرحنا بها، يا بلال أرحنا بها. نعم. وروى الترمذي عن عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وأخرجه البخاري ومسلم. وروى الترمذي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته إلى آخر الحديث، وهو ضعيف، وكان يترجل غبا أي يسرح شعره يوما بعد يوم، وهو حديث فيه كلام. وقال المعلق أخونا الشيخ عبد الرزاق نقلا عن بعض العلماء وهو صحيح بشواهده. نعم، هذه بعض النتف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتنى بما ورد عنه في ثلاث جهات. جهة يقال لها الشمائل، وهو ما فيه من صفات وما فيه من أعمال، ماذا كان يعمل، يصوم يوم أو يصوم حتى نقول لا نفطر، ويفطر حتى لا نقول لا نصوم، وكان يصوم شعبان كله، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، أي كله يعني أغلبه. وكان بأبيه وأميه يصلي من الليل في كل وقت، وانتبه آخر زمنه إلى أن يجعل وتره في آخر الليل. وكان يقوم بالأعمال ويفعل ما يحتاجه الناس وما تحتاجه الأمة، فإذا انتهى من ذلك فرغ لعبادة الله كما قال له ربه فإذا فرغت فانصب. وقد فقدته عائشة ليلى والغرفة مظلمة ولم تجده على فراشه، فلمست فإذا هو ناصب قدميه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي ليلة افتقدته فتتبعته فوجدته ذهب إلى أهل البقيع يدعو إليهم بالرحمة بأبي هم وأمي وصلواتي. إذن باب الشمائل، وقد ألف فيه الترمذي وغيره. وباب الخصائص، ما خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من تعدد الزوجات أو من أنه تبيح له المرأة إذا وهبته نفسها وأرادها من غير مهر ولا شهود ولا صداق، كما قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا يسمى الخصائص. وجانب آخر يسمى السيرة، وهو كيف كان عيشه مع الناس، وكيف غزواته، وكيف بيعه وشراؤه. إذن فيه باب اسمه باب السيرة، والكتب فيه كثيرة، وفيه باب اسمه باب الشمائل، وهو فيه كتب، وفيه أيضا تجمله، وتجمله من الشمائل، وفيه أيضا تطببه وكيف يطبب وكيف يعالج. وقد قال للرجل الذي رأى أخاه يغتسل ولا جلدا كجلد العروس فتلطع جلده، فقال: يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، فاذهب واغسل له يعني أطراف قدميك ومرفقيك ومراق جسمك أبطيك وداخل إزارك، ثم خليه يغتسل به. ففعل فكأنما نشط من عقال. ولذلك العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وينبغي للإنسان إذا أعجبته نفسه أو أعجبه شيء من ولده أو من أخيه أو من المسلمين يبرك ويقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يذكر الله ويبارك: بارك الله، ما شاء الله، فبإذن الله لا تضر. ولذلك حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يحل كثير من مشاكل الأمة. أنت لا تريد أن يكذب عليك، لا تكذب على الناس. لا تريد أن تظلم، لا تظلم الناس. لا تريد إلا أن تكرم، أكرم الناس. تريد أن تستر، استر الناس. هذا حديث عجيب ومخيف، وهو في الصحيحين عن أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان يكتحل، وكان يحب له ثياب خاصة للجمعة وللضيوف، وكان يحب البياض، ويقول: ألبسوه وكفنوا فيه موتاكم. ولذلك في الدعاء: نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان بأبيه وأمي لا يتكلم إلا فيما ينفع، وإذا تكلم يتكلم رسلا ويكرر الكلام ويعيده حتى يفهم منه. وكان إذا سئل لا يجيب حتى يأتيه الوحي إن كان الأمر يتعلق بالأحكام الشرعية، وإن كان من الأمور التي وكل الأمر إليها فهو يجيب ولا يقره ربه على المرجوح. وهذا الخلاف فيه: هل يجتهد نبينا صلى الله عليه وسلم أو لا يجتهد؟ خلاف لفظي، لأن اجتهاده بالنسبة لنا تشريع، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، ويقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قالت عائشة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما من الوحي شيء لكتم، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهو جل وعلا حريص على إيمان قومه، حتى بين له ربه وقال له: إن عليك إلا البلاغ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال له في الآية الأخرى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. في أنه لا يقع إلا ما أراد الله، وأن هذا الكون مسير بإرادة الله تعالى لا يقع فيه إلا ما أراد. فلذلك بأبي وأمي الله تعالى أخبر أنه على خلق عظيم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه اصطفاه الله، وأنه أفضل البشر، وأن له الشفاعة العظمى يوم القيامة عندما يقول الرسل: اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان، يقول: أنا لها، ويجلس ويسجد ويلهم من المحامد شيء العظيم، فيقول له ربه: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تتشفع. بأبي هو وأمي، ومع ذلك فينبغي أن لا نعطيه حق الله ولا ننزله عما أعطاه الله، فنحبه أكثر من والدينا وولدنا ومن الناس أجمعين، ونعلم أننا لا يمكن أن ندخل الجنة إلا عن طريق ما أتانا به، وأننا إذا اخترعنا أمورا من العبادة لم يأتي بها ترد علينا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأن ربنا جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فهو بأبي وأمي بين لنا، وكانت أعماله كلها مباح، إما مباحة وإما ندب وإما سنة مؤكدة وإما واجب، لا يفعل شيئا إلا وهو مباح، وربما فعل ما نهى عنه ليبين أن النهي ليس للتحريم، كالبول واقفا والشرب من فم القرب كما قال صاحب النظم، وربما يفعل للمكروه منبها أنه للتنزيه. بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الختام نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.